لم يضر اختلاطه. منهم من هو منهم الذي لم يضر اختلاطه؟ لا رزق الله كتب، لكن بالنسبة ما حدث به بعد 210 ضر. بعضهم لم يختلط، منهم لم يختلط مثل ربيعة فلم يصح أنه اختلط. لا اختلطه الغطريفي كذلك، يعني لم يصح أنه اختلط. ها لم يضر اختلاطه. عبد الوهاب بن عبد الميت الثقفي وابن عيينة جرير بن حازم الأزدي وإبراهيم بن أبي العباس. ومن المستشري؟ حجاج، حجاج بن محمد بن إبراهيم، حجاج بن إبراهيم المصيصي. أعدهم الذين مضر اختلاطهم عندنا نحن هنا الثقفي عبد الوهاب بن عبد الميت الثقفي، وكذلك إبراهيم إبراهيم بن أبي العباس، وكذلك جرير بن حازم حجبه أولاده، وكذلك من إبراهيم بن إبراهيم بن محمد المصيصي، حجاج بن إبراهيم المصيصي، وكذلك سفيان بن عيينة وأبو إسحاق. يعني إن جاء ما يثبت اختلاط، وإلا فالمسألة تحتاج إلى بحث أكثر وأكثر. أحسنتم بارك الله فيكم. هذا رسالة يعني حنانة طنانة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نكمل. كل واحد يحفظ المذكورين يحفظهم جميعا من المختلطين. وتالله إنها لفائدة تبقى في ذهنك عزيزة إن حفظتهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع 63 معرفة طبقات الرواة والعلماء، وذلك من المهمات التي افتضح بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين وغيرهم. يعني فيعد شخصا في طبقة ليست هي طبقته وإنما في طبقة غير طبقته. قال: وكتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد كاتب الواقدي كتاب حفيل كثير الفوائد، وهو ثقة، غير أنه كثير الرواية فيه عن الضعفاء، ومنهم الواقدي وهو محمد بن عمر الذي لا ينسبه. يعني الإمام ابن سعد عندما يقول حدثنا محمد بن عمر ما يقول الواقدي، يقول حدثنا محمد بن عمر، ولربما أهمل يقول حدثنا محمد فيما إذا كان قد ذكره من قبل، وهو محمد بن عمر الواقدي متروك. والكتاب حافل جدا، أفضل كتاب صنف في الطبقات هو كتاب من الإمام محمد بن سعد رحمه الله تعالى. وكان شيخنا رحمه الله عهد إلي أن أستخرج منه الأحاديث الصحيحة المرفوعة، فاستخرجتها حينها في دفاتر، ثم بعد أن انتهيت رأيت أنه ليس فيها فائدة كبيرة. يعني كان الصحيح الأحاديث الصحيحة بطبقة ابن سعد ما هناك فائدة يعني كبرى ينتفع بها الناس، لكن لو قلنا زوائد ابن سعد الأحاديث التي أسندها ابن سعد وهي زائدة على الأمهات الست كان هذا البحث بحث حسن. وبعد ما انتهيت ما نشطت لأرجع مرة أخرى لهذا، إلا أنني كنت قد قيدت ما يتعلق بتفسير القرآن، ما يتعلق بتفسير القرآن، فأخرجته في مجلد تفسير ابن سعد من خلال كتابه الطبقات. وهذا الكتاب العظيم النافع له طبعة قديمة وله طبعة في دار صادر كذلك بعد تلك، وفي كلا الطبعتين سقط، فطبع بقية التابعين في مجلد، وطبع بعد يعني الصحابة في تراجم الصحابة في مجلدين، ثم بقيت أيضا أولئك في مجلدين آخرين، وكلها مطبوعة الآن متداولة، كلها مطبوعة متداولة، والكتاب نافع جدا جدا، ومطالعته يعني يستفيد الإنسان في التاريخ وفي الزهد وفي آثار السلف وأشياء كثيرة، وفي الجرح والتعديل، ففي فوائد كثيرة جدا جدا، رحم الله مؤلفه. ولم تحفظ مؤلفاته غير الطبقات الكبرى، والآن طبع الطبقات الصغرى مختصرة من الطبقات الكبرى لابن سعد نفسه، بس بقي له كتاب التاريخ وكتب أخرى لم تطبع أو لم توجد، الله أعلم. قال: والطبقة في اللغة عبارة عن القوم المتشابهين. الطبقة هي عبارة عن القوم المتشابهين في السن واللقاء، في السن متقاربين في السن، واللقاء للمشايخ، واللقاء للمشايخ، هذا هو التشابه والتطابق بينهم. ويختلف العلماء في ترتيب الطبقات، فمنهم من يرتبها على السنوات، يجعل مثلا 10 سنوات طبقة أو 20 سنة طبقة، ومنهم من يجعلها على طبقات الصحابة الأولين ثم يعني المتأخرين، ثم طبقة صحابة مسلمي الشام، مسلمي العراق، مسلمي يعني مسلمي اليمن، وهكذا على حسب ما يتيسر للمؤلف. قال: وعند هذا فرب شخصين يكونان من طبقة واحدة لتشابههما بالنسبة إلى جهة، ومن طبقتين بالنسبة إلى جهة أخرى لا يتشابهان فيها. يعني طبقة مثلا طبقة الصحابة هذه طبقة، لكن طبقة يعني ماذا، طبقة العشر البشر المجنة غير، وأنس يعني في طبقة أخرى. قال رحمه الله تعالى: فأنس بن مالك وغيره من أصاغر الصحابة مع العشرة وغيرهم من أكابر الصحابة في طبقة واحدة، طبقة الصحابة. إذا نظرنا إلى تشابههم في أصل صفة الصحبة، وعلى هذا فالصحابة بأسرهم طبقة أولى، والتابعون طبقة ثانية، وأتباع التابعين ثالثة، وهلم جراء. لكن إذا جينا نقسم الصحابة، إذا جينا نقسم الصحابة نقول ماذا؟ طبقة المتقدم الإسلام، ثم طبقة المسلمون بعد الفتح، ثم طبقة الصحابة الذين أسلموا من أهل اليمن، ثم طبقة صحابة الذين أسلموا من الحجاز ونجد، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: وإذا نظرنا، نعم، قال: والباحث الناظر كذا. وإذا نظرنا إلى تفاوت الصحابة في سوابقهم ومراتبهم، كانوا على ما سبق ذكره 14 طبقة، ولا يكون عند هذا أنس وغيره من أصغر الصحابة من طبقة العشرة من الصحابة، بل دونهم بطبقات، يعني الصحابة الصغار من الطبقات النازلة، من الطبقات النازلة. قال: والباحث الناظر في هذا الفن يحتاج إلى معرفة المواليد والوفيات، ومن أخذ عنه، ومن أخذ عنه ونحو ذلك، والله أعلم. هذا إن تيسر له الحفظ فهذا أمر طيب، وإن صعب عليه فعند الحاجة يبحث وينظر هذا طبقته ومتى وفاته وما إلى ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع 64 معرفة لا، المراد بالطبقة المتقاربون في السن وأيضا في اللقاء المشايخ، هذا المراد به يعني. لكن قد يختلف الذي وضع الطبقات، قد يختلف. فمثلا يقول طبقات طلاب العلم في دار هذه المعبر مثلا، فيقول طبقة المبرزين، طبقة المستفيدين، طبقة الذي برز في فن معين، طب إلى آخره، واضح. وهناك تقسيم آخر، قد يقول طبقة حفاظ القرآن أصحاب العشر، طبقة حفاظ القرآن أصحاب كذا، طبقة حفاظ الحديث أصحاب كذا، على حسب ما يريد يقع نفسه. وإن كان بالتطبيق بوضعها على الوضع الزمني، فمثلا يقول طبقة كبار الصحابة، طبقة أواصي الصحابة، طبقة صغار الصحابة، طبقة أكابر التابعين إلى آخره، يعني فيضعها على حسب ما تيسر له. قال رحمه الله تعالى: وهذا يا رجال يستفاد من الطبقات. الحافظ ابن حجر جعل كتابه التقريب إلى 12 طبقة، ويستفاد من هذا عند الباحث الفطن الاستدلال به الاستدلال به على السماع. فمثلا لو أن هذا الراوي قالوا من الثانية من الطبقة الثانية يعني من أوسط التابعين أو من يعني قريب كبار التابعين من ماذا؟ من الثانية من كبار التابعين، نقول لو قالوا في هذا الراوي من الطبقة الثالثة وهو من ما يقرب إلى أكابر التابعين، ثم روى عن رجل روى عنه روى عن هذا صاحب الثالثة رجل قالوا فيه من الثامنة من الطبقة إيش؟ الثامنة، فما حال هذا السماع عندك يا محمد؟ صارح محمد الله المستعان، أمس غايب واليوم سارح. أعيد لك السؤال، الآن هذا من الطبقة الثالثة وتلميذه الذي روى عنه من الطبقة الثامنة، فكيف الاتصال هنا؟ من الطبقة الثامنة. هنا نستدل بهذا البعد على ماذا؟ على الانقطاع، يعني أنت كطالب علم تجد هذا في الطبقة عالية وهذا الذي روى عنه في طبقة نازلة، تستدل بذلك على ماذا؟ على أن هذا الراوي ما سمع من هذا الراوي، واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: النوع الرابع والستون معرفة الموالي من الرواة والعلماء. الموالي من الرواة والعلماء أي الموالي من أهل العلم الذي هو عالم وهو مولى، واضح؟ عالم مولى، وكثير من العلماء ومن المحدثين موالي، كثير منهم من الموالي ومنهم من هم أحرار أصلا وفصلا. قال: وأهم ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق. والموالي جمع مولى، والولاية هنا لها نحو 20 معنى، ولاية بالعتق أعتقه فصار هو إيش؟ وليه ينسب إليه. ولاية الإسلام أسلم على يديه فهو وليه. ولاية الحلف والنصرة، يعني بينهم تعاقد على الحلف والنصرة عند العرب، فهذا ولاية حلف ونصرة، هذه يعني من الولايات وهي أشهرها، وبقي نحو 17 نوعا آخر ذكرها ابن الأثير في النهاية، وعقد لها الشيخ الأثيوبي نظما نظم فيه معنى الموالي معنى المولى. قال: وأهم ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق، فإن الظاهر في المنسوب إلى القبيلة كما إذا قيل فلان القرشي أنه من صلب صليبة من صليبة، يعني إذا قال قرشي يعني أصله أن أباه قرشي وأن جده قرشي إلى آخره، الآن يصل إلى قريش، وقريش لقب من؟ قريش اسم من العمود النسب النبوي، ها؟ هاشم عندك؟ ايوه احسنت، عندك يا يوسف؟ قريش هل هو موجود في النسب النبوي اسم قريش؟ ليس موجودا، هذا لقب لواحد من اجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من عندك؟ الذي عنده جبل في عده خلاص، من اي لعد؟ نعم، ها؟ من قال؟ لا عندك هذا الأسود؟ إيش قال؟ اذهب إلى البيت ثم ارجع تسمع الإجابة. هات عندك؟ أيوة أحسنت، ها من اللي بيجي الإجابة؟ عندك سمعت خلاص، إذن إيش الإجابة عندك؟ وصي، أحسنت، أنت ما سمعت وما أجبت أصلا، أحسنت أحسنت بارك الله فيك. وصي عندك؟ قال بعضهم فهر وقال بعضهم إيه؟ لا، الذي يظهر وأعلم الذي أعرف أنا أنه يعني قالوا هو لقب لفهر، قريش لقب فهر بن مالك، قريش لقب، فهذا القبيلة نسبت إلى هذا إلى فهر قريش لقب قريش. طيب، فيقول: كما إذا قيل فلان القرشي أنه من صليبة، فإذا بيان من قيل في قرشي من أجل كونه مولى لهم مهم، يعني هناك من يكون غير قرشي الأصل أبو نسب لكنه مولى لهم إما بالحلف وإما بالعتق وإما بالإسلام. قال: واعلم أن فيه من يقال فيه مولى فلان أو لبني فلان، مولى لفلان أو بني فلان، والمراد به مولى العتاقة، وهذا هو الأغلب في ذلك. الأصل في إطلاق المولى على أحد ثلاثة: إما العتق أو الإسلام أو النصرة أو النصرة. لكن إذا قالوا مولى بني فلان معناه أنه إيش؟ معتوق أعتقوه. قال: ومنهم من أطلق عليه لفظ المولى والمراد به ولاء الإسلام، ومنهم أبو عبد الله البخاري، فهو محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، نسب إلى ولاء الجعفيين. يعني الجعف هذا محمد إسماعيل أصله عجمي من البخارى، أصله عجمي، نسب إلى العرب جعفي. لماذا؟ قال: نسب إلى ولاء الجعفيين لأن جده، وأظنه الذي قال له الأحنف، الأحنف من عنده تعقب على هذا؟ من عنده تعقب عندك؟ من عنده تصحيح؟ أنا قد أعدت لكم الفائدة هذه مرارا وتكرارا من اختصار علوم الحديث إلى اليوم، وأنا أذكرها لكم. ولا واحد؟ فأنا أنت يا أحمد، الله المستعان. من الذي أسلم؟ ها؟ ارفع ولا عليك، توكل على الله. المغيرة، يعني هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردجبة. المغيرة كان مجوسيا، المغيرة كان مجوسيا، أسلم على يدي اليمان بن أخنث الجعفي. هنا صحيح عندما قالوا أظن قال أهرف تقول بل هو المغيرة، بل هو المغيرة. طيب، قال: وكان مجوسيا على يد اليمان بن أخنس الجعفي جد عبد الله بن محمد المسندي الجعفي أحد شيوخ البخاري. وكان البخاري يقول للمسندي علي منتان، للمسندي هذا الجعفي علي منتان. المنة الأولى أن جدي أسلم على يد جده، وأنه تعلمت منه علم الحديث، واضح؟ هاتان منتان. قال رحمه الله: وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي قال: مولى عبد الله بن عبد المبارك إنما ولاه من حيث كونه أسلم وكان نصرانيا على يديه. ومنهم من هو مولى بولاء الحلف والموالاة. اقرأ.
قال ابن الصلاح: ومنهم من هو مولى بولاء الحلف والموالاة كمالك بن أنس الإمام ونفره، هم أصبحيون حميريون صليبة، وهو موال وهم موال لتميم قريش بالحلف، وهم موال لتيم قريش بالحلف. وقيل لأن جده مالك بن أبي عامر كان عسيفا على طلحة ابن عبيد الله، أي أجيرا، وطلحة يختلف بالتجارة، فقيل مولى التيميين لكونه مع طلحة ابن عبيد الله التيمي. وهذا قسم رابع في ذلك، وهو نحو ما أسلفناه في مقسم أنه قيل فيه مولى ابن عباس، وهو نحو ما أسلفناه في مقسم أنه قيل فيه مولى ابن عباس للزومه إياه. وهذه أمثلة للمنسوبين إلى القبائل من مواليهم: أبو البختري الطائي، سعيد بن فيروز التابعي هو مولى طي.
يعني عندما ترى كلمة طائي تظن أنه من أصل طي، وإنما هو مولى لهم ليس من أصلهم.
قال أبو العالية رفيع الرياحي التميمي التابعي كان مولى امرأة من بني رياح، عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج الهاشمي، أبو داود الراوي عن أبي هريرة وابن بحينة وغيرهما، هو مولى بني هاشم، الليث بن سعد المصري الفهمي مولاهم، عبد الله ابن المبارك المروزي الحنظلي مولاهم، عبد الله بن واب المصري القرشي مولاهم، عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث الجهني مولاهم. ورب قال الحافظ العراقي: فذكر المصنف لعبد الله بن وهب في من ينسب إلى القبائل من مواليهم ليس بجيد، فإن ظاهره يقتضي أنه مولى قريش، وإنما هو مولى مولاه وإنما هو مولى مولاها، فكان ينبغي أن يذكر مع سعيد بن يسار لما ذكر أنه مولى بني هاشم، وذلك أن عبد الله بن وهب القرشي الفهري مولى يزيد بن رمانة، ويزيد بن رمانة مولى أبي عبد الرحمن يزيد بن أنيس الفهري. ذكر ذلك جماعة منهم ابن يونس في تاريخ مصر، وبه جزم المزي في تهذيب الكمال، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، والسمعاني في الأنساب مولى رمانة، وقال البخاري في التاريخ الكبير مولى بني رمانة، وهذا موافق لما تقدم عن ابن يونس وهو الصواب. وإلى فهر تنسب قريش ومحارب والحارث بن فهر، قال الشاعر به جمع الله القبائل من فهر.
هذا آخر تعليق للحافظ العراقي، هذا آخر تعليق للحافظ العراقي على معرفة ابن صلاح. قال بعده: والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وهذا آخر ما تيسر جمعه على كتاب علوم الحديث، والله تعالى ينفع به جامعه وقارئه ومن نظر فيه، ويبلغنا من رحمته ما نؤمله ونرتجيه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. قال مؤلف عفى الله عنه: وكان الفراغ من تبييض هذه النسخة في يوم الأحد 21 من ذي القعدة الحرام سنة 282 و700. نحن في 1437، يعني نحن بين 7 قرون، إلا نحو 30 سنة كذا، 7 قرون منذ أن ألف إلى اليوم. طيب، هنا نعم، عندما قالوا صلى على سيدنا محمد وآله، الصحيح من أقوال العلم أن ذكر السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع. نعم، تفضل.
قال ابن الصلاح: عبد الله ابن صالح المصري كاتب الليث أجهني مولاهم، وربما نسب إلى القبيلة مولى مولاها كأبي الحباب. سعيد بن يسار الهاشمي الراوي عن أبي هريرة وابن عمر كان مولى لمولى بني هاشم، لأنه مولى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني الآن نقول مولى بني هاشم، يعني واحد من بني هاشم اعتقه، لكن لو أنه اعتق هذا الهاشمي اعتق هذا، فصار هذا حرا، فاشترى عبدا واعتقه، واضح؟ فصار هذا كالعبد الأخير مولى بني هاشم، واضح؟ هذا مولى الموالي، مولى الموالي ينسب إلى من نسب إليه مولاه.
قال: روينا عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك بن مروان، فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قلت: من مكة. قال: فمن خلفت بها يسود أهلها؟ قلت: عطاء ابن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: وبما سادهم؟ قلت: بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قال: قلت: طاووس بن كيسان. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: وبما سادهم؟ قلت بما سادهم به عطاء. قال: إنه لينبغي. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قال: قلت يزيد ابن أبي حبيب. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قال: قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل.
نوبي كأنه نسبة إلى يعني بلدة بين مصر والسودان. وبالنسبة للمولى هذا يقول: من يسودهم؟ السيادة، هذا ليس المراد بها السيادة السياسية، السيادة الناس عليهم ملك أو نائب أو وزير، لا، المراد السيادة المعنوية بالعلم، السيادة المعنوية بالعلم.
قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال قلت الضحاك بن مزاحم. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل البصرة؟ قال قلت الحسن بن أبي الحسن. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال ويلك فمن يسود أهل الكوفة؟ قال قلت إبراهيم النخعي. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من العرب. قال ويلك يا زهري فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال قلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. وفيما نرويه عن عبد الرحمن بن
هذه القصة ما حالها؟ هذا مرت معنا وأملينا عليكم علتها. عند من؟ أحسنتم، عندك يا رسام؟ من في سندها؟ عندك سقطت أيدي، عندك أنام الوليد. الحكاية من طريق الوليد بن محمد الموقري عن الزهري والوليد. قال الحافظ الذهبي الحكاية منكرة، الحكاية منكرة والوليد واه. قال الذهبي الحكاية منكرة والوليد واه. والحكاية هذا أخرجها الحاكم في المعرفة، أخرجها الحاكم في المعرفة من طريق الوليد بن محمد الموقري عن الزهري. قال الذهبي الحكاية منكرة والوليد واه. طيب هذه بالنسبة لهذه الحكاية، هذه الحكاية بارك الله فيك. نعم، لكن آخر الأثر هذا إنما هو أمر الله ودينه، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. هذا عبارة جميلة تكتب ومعناها صحيح، معناها صحيح. إنما هو أمر الله ودينه، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط.
قال وفيما نرويه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لما مات العبادلة صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي إلا المدينة، فإن الله خصها بقرشي، فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مدافع. قلت وفي هذا بعض الميل، فقد كان حينئذ من العرب غير ابن المسيب فقهاء أئمة مشاهير، منهم الشعبي والنخعي وجميع الفقهاء السبعة الذين منهم ابن المسيب عرب إلا سليمان بن يسار والله أعلم. قال ابن صلاح قال
والأمر كل الأمر العلو والرفعة والمكانة بالعلم والتقوى والهداية، ولو كان عجميا فإن جل المصنفين في السنن وجمع الآثار والأخبار هم من العجم، هم من العجم، والأمر بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبالصلاح. لكن لو اجتمع عجمي وعربي وكلاهما مستويان في العلم والجلالة فإن العربي أجل من العجمي، فإن العربي لما يتميز به أجل من العجمي. هذا يعني من حيث المفاضلة في النسب. قد يقول قائل كيف هذا؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا من خيار، من خيار، من خيار، فجعل بعض البطون أفضل من بعض من حيث الخيرية، ولكن ليس على ما قد جرى عليه بعض الناس من تقسيم الناس إلى قبيلي وإلى سيد وإلى وضيع الذي هو جزار وما شابه ذلك. هذه تقسيمات مزين وما إلى ذلك، تقسيمات غير شرعية، والأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى والصلاح في الدين. لكن بعض الأسر يكون فيهم خير وصلاح فماذا؟ فتذكر بذلك الخير والصلاح الذي فيها، كما قال النبي فأنا خيار من خيار من خيار. من حق الإمام أحمد. وبعد ذلك اقترزت فينا غرس واشتد نزعها من القلوب، ورحم الله الشيخ مقبل كان نزعه لها يعني ولا يبالي. نعم انه يزعر خلق هو قد نشأ على هذا. وهناك ايضا بالنسبة الان بحكم الزمان هذا صار عنده من الخصائص ما ليست لغيره من الضياع والسفور والمجون ووقوع في الذنوب والمعاصي، لو كانت من غيره يقول لا، فهم؟ فيقول ابقى على ما انا عليه، ابقى ايش على هذا الحال، وضح لك. وايضا المكاسب، فيقول كم من قبيلي فقير والجزار ايش فوق راسه، غني يبيع ويشتري في اللحم وما إلى ذلك. وكلها أقصد أن هذه التقسيمات غير شرعية، من جزر فلا مانع من ذلك شرعا، ومن حلق حلقة شرعية للرأس فليس في ذلك إيش مانع شرعي، والله المستعان.
قال النوع الخامس والستون: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وذلك مما يفتقر حفاظ الحديث إلى معرفته في كثير من تصرفاتهم، ومن مضان ذكره الطبقات لابن سعد. وقد كانت العرب إنما تنتسب إلى قبائلها، فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن القرى والمدائن حدث فيما بينهم الانتساب إلى الأوطان، كما كانت العجم تنتسب، وأضاع كثير منهم أنسابهم، فلم يبق لهم غير الانتساب إلى أوطانهم. ومن كان من
أما الآن بعد هذا جاء الاحتلال الفرنسي، الاحتلالات في الحرب العالمية الثالثة واحتلالات كثيرة، فأضاعوا في بعض البلدان النسب أصلا، وصار لا يعرف إيش نسبه، إنما فلان كذا فلان كذا وما إلى ذلك، كبعض البلاد في البلاد المغرب وما شابه ذلك. وهذا غلط، يعني ينتسب إلى قبيلته ويعد الجد بعد الجد حتى يصل إلى نسبه الأساسي، ويبقى الناس على ذلك، وبذلك التمييز الأنساب الصحيحة من الباطلة.
قال: ومن كان من الناقلة من بلد وأراد الجمع بينهما في الانتساب فليبدأ بالأول.
وألفت نظر السامع أنه في بلادنا اليمن، يعني مرت دولة العلويين وأخذت زمنا طويلا في اليمن، وصار حب السادة في القلوب متمكنا عند كثير من الناس، فكان أحدهم إذا أراد أن يكرم ينتسب إلى أهل البيت، ينتسب إلى أهل البيت، فإذا انتسب إلى أهل البيت حدث ولا حرج، السمن والبيض والدجاج واللحم إلى آخره والمال وما إلى ذلك، لأنهم انتسبوا إلى أهل البيت. فكان بعض الفقراء من ذوي الذكاء الذي ما يبالي بدينه ينسب نفسه إلى أهل البيت، فإذا نسب إلى أهل البيت يتبركون به، المهم إلى آخره. أذكر لكم قصتين، إحداهما سماعية من صاحب القصة، والأخرى مذكورة في كتب التاريخ. القصة التاريخية: خرج الفضل الوركلاني من الجزائر وكان إخوانيا، خرج إلى اليمن في دولة الإخوان، كان من أجل يعني يعمل في أخونة جماعة اليمنيين لأجل الخروج على من؟ على الحاكم الذي هو الإمام أحمد. المهم، فأظن بعد الثورة هذا الوركلاني ذكي، لسان مبسوط وحسن خطاب، فكان بعض اليمنيين يعني أعجب بإعجاب كبير، قال له: يا أستاذ، قال أن داري، قال فيك الخصال كلها، ما باقي عليك إلا خصلة واحدة، قال إيش؟ قال تنتسب إلى أهل البيت فقط، وأنت يعني ما في مثلك، يعني خلاص تنزل الجلالة في القلوب والمكانة، وإذا كان من أهل البيت. والقصة الثانية حدثني بها طالب علم، طيب، أن جده يعني كان في زمن فقر، قال جده، فانتقل جده يعني نزل إلى مناطق بعيدة، نزل قرية، قال اسمه، قال فلان ابن فلان البجواني، من السادة البجوانية من أهل البيت، يعني اخترع له نسب سماه البجواني، ما في بجواني في الدنيا، لكن هو جعل نفسه بجوانيا، قالوا كيف؟ قال من أهل البيت. فأذكره القصة على ما حكى عليه حفيد، فدخل فمرضت بنت، يقول يعني في غاية من الجمال والحسن، أو تزوجت ما أنجبت، ثم تزوجت ما أنجبت، فقالوا قد جاء السيد يعني يقرأ عليها وإلى آخره. المهم قال أدخلوها لي في غرفة، وقالوا خلاص يعني يتبركون بالسيد على وجه البركة به. قال بعدين هو يعرف نفسه، قال أنا ما نسي من أهل هذا الوادي، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وادخل لي قال في مشكلة كبيرة. المهم يعني قال خلاص عملت لهم أشياء، وقالوا مضت الأيام وخرجت، وسلم الله ما وقعت في شر، حملت، خرجت وحملت من زوجها بعد ذلك، ما خرج، فما شاءه، رجع إلى القرية مرة أخرى، قالوا أقبل السيد البجواني، أكرموا غاية الإكرام، وقال يعني هذا سيد ما في مثله سيد. بعدين قال خفت، يعني اجتمع الناس، قال فخشيت على نفسي أن يذبحوني ويجعلوني إيش، يقول يتبركون به بالمطر، ينزل عليها المطر ويتبركون بوجوده في القرية، إيش الحل؟ يذبحوه ويدفنوه في القرية. قال فلما شعرت بنوع من هذا الكلام هربت، يعني غيرت ملبسي وخرجت، وإذا مرت القرية غير ملامحي، ما عاد اسمع ليس هو سيد البجوابي بعد ذلك خشية على نفسه. فهذا الانتساب أنا أعني من هذا أن هناك أقوام لا نطعن في نسب أحد، فالطعن في الأنساب من علامة الجاهلية، لكن على وجه العموم هناك من انتسب إلى أهل البيت من القبائل اليمنية ومن غيرها وليس من أهل البيت. أما في إيران والعراق فحدث ولا حرج، فحدث ولا حرج. لكن أيضا في اليمن هناك بعض الناس انتسبوا إلى أهل البيت بسبب ما سبق لك ذكره من الحاجة والرغبة في المكانة وليسوا من أهل البيت، فهذا يكون في الحسبان والله المستعان.
قال ومن كان من الناقلة من بلد وأراد الجمع.
الناقلة من بلد الآخر أي كثير التنقل، كثير التنقل والارتحال.
وأراد الجمع بينهما في الانتساب فليبدأ بالأول ثم بالثاني المنتقل إليه، وحسن أن يدخل على الثاني كلمة ثم، فيقال في الناقلة من مصر إلى دمشق مثلا فلان المصري ثم الدمشقي. ومن
واضح عليه.
قال ومن كان من أهل قرية من قرى بلدة فجائز أن ينتسب إلى القرية وإلى البلدة أيضا وإلى الناحية التي منها تلك البلدة أيضا.
لكن هناك فائدة أمليتها عليكم في اختصار علوم الحديث أظن أو في غيرها، أن النووي قال العرب أول ما تبدأ تنتسب إلى الأبعد ثم إلى الأقرب، لأنك يقول مثلا تقول عندنا الهاشمي القرشي، صح؟ قريب هاشمي، بعيد قرشي، أليس كذلك؟ فالعرب تقول فلان ابن فلان القرشي الهاشمي، فيبدأون بالأبعد، يبدأون بالأبعد ثم إيش؟ الأقرب. ها؟ يبدأون بالأبعد لأنهم لو قالوا الهاشمي فكل هاشمي إيش قرشي، فلذلك يبدأون بماذا؟ بالأبعد القرشي الهاشمي. لماذا؟ ليستدلون يعني يكون لك فائدة قرشي، ثم أوضح لك أنه من بطون قريش من بني إيش؟ من بني هاشم. لكن بعض ماذا قد يقول قائل، إذن فما في فائدة أن ننسب إلى الأبعد، نقول الهاشمي فقط ولا نقول قرشي، لأن الهاشمي إيش؟ قرشي. لكن هناك إشكال، يعني هناك فائدة فيما إذا كان هذا النسب غير مشهور، هذا النسب الذي هو دون الأقرب غير مشهور، فيبين مثلا الأشهلي تعرفون من أي بطن، من أي نوع ينسب إلى ماذا؟ ما تعرف. فلو قال لك الأشهلي ما تعرف من أي جهة ينتسب إليها، فهنا فيما يجهل فيقال الأشهلي الأنصاري، فعرفت أن الأشهلي هو القريب والأنصاري وإيش؟ البعيد، هو البعيد. واضح؟ بارك الله فيك. هذه الفائدة أفادها الإمام النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات.
قال ولنقتدي بالحاكم أبي عبد الله الحافظ فنروي أحاديث بأسانيدها منبهين على بلاد رواتها، ومستحسن من الحافظ أن يورد الحديث بإسناده ثم يذكر أوطان رجاله واحدا فواحدا، وهكذا غير ذلك من أحوالهم. أخبرني الشيخ المسند المعمر أبو حفص عمر بن محمد بن المعمر رحمه الله بقراءة عليه ببغداد، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي، قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بين المسلمين فوق 3 أيام أو قال 3 ليال. أخبرني
الحديث هذا متفق عليه في البخاري ومسلم.
أخبرني الشيخ المسند أبو الحسن المؤيد محمد بن علي المقرئ رحمه الله بقراءة عليه بني السابور عودا على بدء من ذلك مرة على رأس قبر مسلم ابن الحجاج. قال أخبرنا فقيه الحرم أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي عند قبر الفراوي عند قبر مسلم أيضا حا. أخبرتني أم المؤيد زينب بنت أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن الشعري بقراءة عليها بنيسابور مرة وبقراءة غيري مرة أخرى رحمها الله. قلت أخبرك إسماعيل بن أبي القاسم بن أبي بكر قلت أخبرك إسماعيل بن أبي القاسم ابن أبي بكر القارئ قراءة عليه. قال أخبرنا أبو حفص عبر بن أحمد ابن مسرور قال أخبرنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه.
الحديث أخرجه البخاري.
قال الحديثان عاليان في السماع مع لطافة السند وصحة المتن. وأنس في الأول فمن دونه إلى أبي مسلم بصريون ومن بعد أبي مسلم إلى شيخنا فيه بغداديون. وفي الحديث الثاني أنس فمن دونه إلى أبي مسلم كما ذكرناه بصريون ومن بعده من ابن نجيد إلى شيخنا نيسابوريون. أخبرني الشيخ الزكي أبو الفتح منصور ابن عبد المنعم ابن أبي البركات ابن الإمام أبي عبد الله محمد ابن الفضل الفراوي بقراءة عليه بن يسابور رحمه الله. قال أخبرنا جدي أبو عبد الله محمد بن الفضل قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد البحيري رحمه الله قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الله ابن حمدون قال أخبرنا أبو حاتم مكي بن عبدان قال أخبرنا عبد الرحمن بن بشر قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبدة ابن أبي لبابة أن ورادا مولى المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية كتب ذلك الكتاب له وراد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد المغير.
الحديث متفق عليه.
قال المغيرة بن شعبة والراد وعبدة كوفيون وابن جريج مكي وعبد الرزاق صنعاني يمان وعبد الرحمن بن بشر فشيخنا ومن بينهما أجمعون نيسابوريون ولله.
ذكر المصنف ثلاثة الأحاديث لأجل أن يبين النسب فيها. فيقول بعد الحديث الأول قال ماذا أنس فمن دون إلى أبي مسلم بصريون وهكذا. وبين في الحديث الثاني كذلك والحديث الثالث كذلك بين النسب نسب رواة الأسانيد. هذا هو الشاهد من هنا. قال المؤلف ولله سبحانه والحمد الأتم على ما أسبق من أفضاله والصلاة والسلام الأفضلان على سيدنا محمد وآله. الأفضل يقال وصلى الله وسلم على محمد وآله على سيدنا محمد وآله وعلى سائر النبيين وآل كل نهاية ما يسأل السائلون وغاية ما يأمل الآملون. انتهى كلام الشيخ فسح الله في مدته ونفع المسلمين بعلومه وبركته آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. كما سبق ذكر السيادة في الصلاة على النبي لم تثبت فيها حديث وإنما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في موضع واحد. والسلف كانوا أعظم تفجيلا وأشد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ممن بعدهم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وأما ما ورد في حديث الشفاعة حديث الدعاء عقب الأذان فهو لفظة شاذة. وكذلك أيضا تأمين المؤمن على دعائه ليس من السنة إلا في موضع واحد وهي قراءة الفاتحة. فإذا دعا الداعي لا يؤمن ولكن يزداد من الدعاء ويؤمن غيره إلا في قراءة الفاتحة فيشرع التأمين. قال علقه لنفسه العبد الفقير إلى الله تعالى علي بن حسن بن علي البيجوري الشافعي. وافق الفراغ منه في ليلة الاثنين 28 من ذي القعدة الحرام من سنة 82 و700 بالقاهرة المحروسة، حماها الله وجميع بلاد المسلمين آمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ونحن نقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي تفضل علينا وأنعم علينا فقطع عنا علائق، أطاع عنا العوائق التي تعيق عن المواصلة على طلب العلم، وهيأ لنا أسباب المواصلة دراسة جيس. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا جهودنا في الدراسة والتدريس، وأن نجعل ذلك خالصا لوجه الكريم. واعلم أننا انتهينا اليوم، بارك الله فيك، الذي هو يوم الأحد في السابع، يوم الأربعاء، الذي يوم الأربعاء السابع من شهر جمادى الآخرة لسنة 1437 من الهجرة النبوية، الذي يوافق 16 من الشهر الثالث من سنة 2016. وهذا كما تعلمون في دار الحديث المعبر، نسأل الله أن يحفظها وأن يحرسها بمسجد دار الحديث بمعبر. طيب، ونرجو أن يكون قد استفاد الطالب والسامع من ذلك، ونسأل الله أن يتقبل منا بقبول حسن، وأن يجعل هذه الفترة التي مضت شاهدة لنا بالطاعة، شاهدة لنا بالطاعة، لا علينا بالرياء والسمعة والعجب. فإننا بدأنا في الكتاب في يوم السبت 11 شهر 1 الذي هو محرم من سنة 1437 الموافق في 24 من شهر 10 ل2015 من الميلاد. يعني نحو كم الفترة؟ ها؟ كم؟ 4 أشهر تقريبا، يعني 11 1، واليوم اليوم اليوم 7، يعني قل امسح 11 وقل من أول شهر محرم، ونحن الآن في شهر 6، صح؟ ها؟ انتظروا 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 انتظروا، نحن الآن في شهر 6، معك من 1 إلى 6، نحن في شهر 6، ها؟ لا، باقي معنا 7 أيام، 5 أشهر إلا 7 أيام. ليش؟ معك 5 أشهر؟ إلا 4 أيام، صح، 5 أشهر إلا 4 أيام، وهذا كما تعلمون من غير الاثنين، من غير الخميس والجمعة. كم التخلف الذي تخلفته عن الدرس بسبب مرض؟ مرة بسبب مرض. من يذكر؟ كنت مريض مرة، ها؟ ومرة خرجنا دعوة، ما أظن، فقط يوم مرضت من أذني وما استطعت، كنت أريد أن أتي ما استطعت، كان عندي دوحة. طيب، وأن تحجز وأن تحفظ لنفسك كم غبت. كل واحد الآن تسجل، الأخ كل واحد منكم يمر على الأخ يوسف، الأسماء موجودة، فيسجل اسمه، اسمه الذي يحب أن يذكر به، فلان ابن فلان الفلاني باسمه، ويخبره الغياب كم، الغياب كم. يقول أنا غبت، أنا الآن غبت يوم، أنا غبت يومين، كان لا، هذا في الدروس الماضية، أنا ما أظن لا يوم، هذا في الغياب في الدروس الماضية، أقول من يوم فتحنا الدرس هذا يوم واحد كنت مريض عندي الدوخة ما استطعت آتي. أنت كل واحد يحسب كم غاب ويسجل عند اسمه فلان، تمام. الاختبار، الاختبار إن شاء الله نبتدأ درس العلل. أنا أريد، إيش رأيكم متى نبدأ؟ لا هنا واحد أخ اقترح يقول بعد العيد، مش صحيح، ليس في صالحك هذا، ها ها، سمعوني يا رجال، هل تحبون نصيحة؟ أنا أظن أعرف يعني بمصلحتك، أعرف بمصلحتك، فنبدأ في درسنا. الذي ما عنده كتاب الآن في كتب في حاويات جديدة وصلت اليمن إن شاء الله، في حاوية وصلت 300 كرتون إلى صنعاء، ربما يكون فيها شرح علل. طيب، وإلا صور جزء من الكتاب جزءا يعني على حسب أوراق معينة، واحضر الدرس ودون فوائدك. أنا لو قلت لكم ما في درس أصلا كم عسانا نأخذ ساعة لربع مراجعة ودرس، لا تؤثر على مراجعة سابقة ولا على مراجعات آتية. بل ربما أنا أؤكد لكم أننا الآن قد تمرسنا على الدرس، أنتم معي على الخط، خلق ياسين على الخط، قد ألفنا على الدرس. فلو أننا قلنا خلاص راجعوا ميعادنا بعدين، سيذهب عليك نفسيتك، ما تنسبك مع أي شيء، النفس تحتاج إلى سياسة، تحتاج النفس إلى إيش؟ إلى سياسة. فأيضا أمر ثالث، المواصلة تزيد النشاط، والانقطاع يزيد الفتور. طيب، أيضا ها يا أخي، خلك من الكلام هذا يا أخي، أنت والهدرة حقك، اسمع كلام. ففي هذه الحالة بارك الله فيك ونفع بنا وبك، أنا أرى أننا نستمر في شرح العلل. الأمر الذي أردت تذكرون الثاني حامد، أيضا سهولة الكتاب. فأول الكتاب شرع العلل، أوله أحاديث يذكر أنه أجمع على عمل خلافها، ما يحتاج منك إلى قول فلان وكذا، هذا الحديث حاله عمل به. هذا الفقرة الأولى. الثاني تاريخ التصنيف، المؤلفات في علم الحديث، من ألف، من كذا، من كذا، يعني بسهولة. ثم حكم الرواية عن الضعفاء، ثلاثة أقوال بالمسألة، حكم الرواية عن الضعفاء، ثم دخول تراجم طيب في الضعفاء وكذا كذا إلى آخره. فهي سهلة جدا جدا، ليست صعبة على طالب العلم. نعم، في باب الخطأ وتحريك الخطأ نحتاج إلى نوع من البيان. والنصف الثاني من شرح العلل، يعني إن وصلنا إليه، فهو قواعد يعني مطالعتها، يعني دراستها لتثبيتها، قواعد ما تحتاج إلى أكثر من قراءتها مع البيانات ماذا سهلة البينة. فأقول لكم الكتاب الذي نحن مقدمون عليه أسهل من الكتاب الذي إيش؟ الذي انتهينا منه. فلو أخذنا الآن شهر، الآن نحن في جمادى الآخرة ورجب ونصف شعبان، إن انتهينا بتوفيق الله من ذلك، وفق الله انتهينا من الكتاب، قدر الله علينا ما انتهينا عن منه، ورأينا نحتاج نفصل في مسائل ونضيف فوائد وإلى آخره، بعد بين العيدين نكمل إيش؟ كتابنا. نأتي بعد العيد نفتح سلسلة جديدة لمن أحب أن ينتبع في هذا الفن. وبهذا ترتبت الأمور. فمتى تحبون أن ندرس؟ هل تحبون يوم السبت أو يوم الأحد أو يوم الاثنين؟ ها خلاص نبتدأ الدرس في يوم الاثنين. يوم الاثنين بداية وفهرسة الكتاب والتعريف على الكتاب وما إلى ذلك، وقد نقرأ حديثنا حديثين وتشويق الكتاب وما إلى ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا يوم الاثنين. الاختبار جهودكم ترجع على 30 نوع هذا بالنظر فيها. قبل الاختبار بيومين أقول لكم سيكون اختبار من نوع كذا كذا كذا، تمام؟ بعد المراجعة تأخذون فترة، نأخذ مثلا 15 يوما 20 يوما في شرع العلل، ثم أقول اختبار فين؟ في المعرفة. ما في اختبار في لا لا لا. ماذا؟ في شرح العلل. نجعل اختبار في في ماذا؟ في المعرفة، مع ما يحتاج إليه من تقييدات للتقييد فقط، التقييدات. لكن غالب الأنواع التي سيختبر فيها غالبها من المقدمة، من معرفة العلوم الحديث لابن الصلاح. طيب، الآن ستسجلون أسماءكم، الورقة موجودة، بس الذين تخلفوا آخرون أقوام يحذفون. لماذا؟ أجهز لكم سند الكتاب، سند خاص، أنت قرأت الكتاب وتلقيته سماعا من أول لآخر. طيب، الذين عندهم غياب هؤلاء يسمعون من الشريط، طيب، حتى يكون له سماع الدرس، يعني حضرت الدرس تلقيا مباشرة بالسند المذكور إلى المصنف، ما أضح ولا لا، ما يكون فيه يعني تقطعات. هذا. وبالنسبة للإجازة العامة اللي ذكرت لكم، فبإذن الله ستكون وتكون في آخر شرح العلل. ونعم ها نبدأ يوم السبت نبدأ يوم السبت اتفق عليه خلاص ان شاء الله نكلم الاخ عبد الحافظ يعلنه اليوم السبت باذن الله سبحانه وتعالى اليوم ان شاء الله طيب يوم السبت بالنسبة للمراجعات يقول معك اختبار في ايش في كذا واختبار في كذا يا اخي يختبرون بالجامعات 20 مادة كلام فارغ فلسفة وطب يأتي لك بملازم هكذا دنيا ويسر على النار اما هذا انت مع علوم الشريعة في 3 كتب ما اختبر واضح اختبر راجع وكذا وفحص ومن سار على الدرب وصل ها